روحا من أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حياكم الله. وصلنا إلى المقطع الثاني من تفسير سورة الفاتحة. تكلمنا عن الرحمن وقلنا هو ذو الرحمة الواسعة. اليوم نتكلم عن الرحيم وهو ذو الرحمة الواصلة، منعم على المؤمنين بدقائق النعم. قيل بدقائق النعم، وقيل هي على وزن فعيل يعني عظيم الرحمة سبحانه وتعالى، فرحمته واصلة ومتعدية إلى خلقه. فإذا المعنيين مختلفين. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، أصل الرحمة سبحانه وتعالى. الرحيم تفيد عظمة هذه الرحمة ووصولها إلى عباده. ما معنى إذن بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني أنا أبتدئ قراءتي للقرآن متبركا ومتيمنا باسم الله الذي هو الأول سبحانه وتعالى، والآخر والظاهر والباطن، الذي رحمته وسعت كل شيء، وأتبرأ مما كان يفعله المشركون والضالون من ابتدائهم باسم الآلهة الباطلة. هل البسملة آية من الفاتحة؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال نعم ومنهم من قال لا. الحمد لله رب العالمين. ما هو الحمد؟ الحمد هو الثناء باللسان على شيء جميل وخير صدر من شخص أو من أحد باختياره، نعمة أو غيره أو قدر خير أو أي شيء خير. طيب ما الفرق بين الحمد والمدح؟ المدح عام للعاقل ولغير العاقل، يعني مثلا أقول هذه اللؤلؤة جميلة، هذه الشجرة باسقة رائعة، فهنا أنا أمدح هذا الرجل كريم. فالمدح تكون لعاقل إنسان ولغير عاقل، مثلا لؤلؤة شجرة غيرها، هي ذكر محاسن هذا الشيء، الأشياء الجميلة التي فيه. أما الحمد لا يحصل إلا لفاعل مختار على شيء حصل، إنعام خير إحسان وغيرها. عرفنا الفرق بين الحمد والمدح. طيب والشكر؟ الشكر هو تعظيم لفاعل لأجل خير وصلني لي. أما الحمد لا، هو تعظيم للفاعل لأجل خير وإنعام حصل منه سواء كان لي أو لغيري. فالحمد أعم من الشكر. طيب رب العالمين، ما معنى رب العالمين؟ يعني مالك العالمين سبحانه وتعالى. الرب هو من يربي ويتعاهد بالتربية شيء ما حتى يتدرج ويبلغ ويكبر شيئا فشيئا حتى يصل إلى الكمال والتمام. هو الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يطلق على غير الله سبحانه وتعالى إلا مضاف له كلمة أخرى، يعني مقيد. يعني أستطيع أن أقول رب الأسرة، رب الضيعة، رب المنزل، لكن ما أستطيع أن أقول رب فقط. عندما أقول رب هذه تكون لله سبحانه وتعالى وحده. طيب فهمنا معنى الرب. ما معنى العالمين؟ هو جمع عالم، هو كل موجود سوى الله سبحانه وتعالى. إذن تعلمنا هذه الآية الكريمة أنه سبحانه وتعالى أول كل شيء وآخر كل شيء. ابتداء سورة الفاتحة بالحمد تعلمنا أن نبدأ كتبنا وخطبنا بالحمد وبالثناء عليه سبحانه وتعالى، حتى نبدأ ونحن على صلة بالله عز وجل. وأيضا تكشف عن نفوس أغطيتها وأغشيتها، وتذهب صدأ القلوب. فأبدأ القراءة وقد جليت قلبي ونظفته، كما قال ابن جرير الطبري: الشكر الخالص لله جل ثناؤه دون سائر ما يعبد من دونه، ودون كل ما برأ من خلقه بما أنعم سبحانه على عباده من نعم لا يحصيها عدد من غير استحقاق لهم عليه سبحانه وتعالى. يعني ما أحد له فضل على الله حتى الله يتفضل عليه. الله سبحانه وتعالى يرزقنا حتى وإن كنا ونحن لا نستحق أصلا، نحن عباد ما فعلنا شيء لله أو قدمنا شيء لله، فالله رد علينا هذا الإنعام بالنعم التي أعطاها لنا. جملة الحمد لله تعني هذا الحمد فقط مقصور على الله، ما أحد يستحق الحمد غير الله سبحانه وتعالى. واللام في كلمة الحمد تعني كل أنواع الحمد، هي للاستغراق، تعني كل أنواع الحمد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه رب العالمين الذي يربيهم ويرعاهم ويرزقهم ويقوم بشؤونهم. فكل النعم هي من الله سبحانه وتعالى، وهو يستحق سبحانه وتعالى الثناء على كل هذه النعم التي يهبها لعباده سبحانه وتعالى. حتى لو أحد يعني فعل خير لأحد فهذا هو من توفيق الله عز وجل، فيعود الحمد لله أصلا. طيب لماذا ما بدأت السورة بلفظة احمد الله؟ يعني لماذا لم تأتينا بالأمر بل قالت الحمد لله، أخبرتنا أن الحمد لله. لما يأتيك أمر، الأمر فيه تكليف، يعني النفس تنفر من الأوامر. لما أقول لك افعلي، ساوي، رتبي، أما لما أقول لك الترتيب جميل، النظافة رائعة، هنا يعني تتقبلي الفكرة دون أن يكون فيها شيء من المشقة، وتشعري أنه أنا مثلا مستعلي عليك وآمرك. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يأمرنا، ويريد أن يبدأ معنا شرعه وقرآنه، يفهمنا إياه بطريقة قريبة من قلوبنا، ما فيها مشقة، تتلقاها النفس بتقبل، سبحان الله. لذلك ساق لنا الخطاب بالخبر ترفقا بنا سبحانه وتعالى، حتى يعني نأخذ شرعه بإصغاء ونحن متقبلين متلهفين. الله الله على روعة كلام الله. طيب لماذا قال رب العالمين؟ الله سبحانه وتعالى قال الله رب العالمين ليقول لك أن الله يستحق الحمد، لأنه رب العالمين، هو الذي يربي، هو الذي يعين، هو الذي يهتم بشؤون عباده، لذلك هو يستحق الحمد سبحانه وتعالى. وأيضا ما ترك التربية لشخص آخر أو لنبي أو لملك، هذا يدل على أننا مكرمون، فهو سبحانه وتعالى متوجه إلينا مباشرة سبحانه وتعالى بالرعاية وبالتربية. وأيضا حتى تعملي عقلك، لماذا أحمد الله؟ لأنه هو ربي، فما أنا أهمل عقلي، لا، أشغل عقلي وأرعى عقلي، فهذا تشريف وتكريم من الله عز وجل. فإذا الله يقول اجعلوا حمدكم وثناءكم لي وحدي، لأني أنا رب العالمين، أنا الذي تعهدتكم برعايتي منذ كونت أباكم آدم من الطين حتى استويتم عقلاء مفكرين، وإن اتبعتم شرعي ارتقيت بكم إلى درجات الكمال. طيب لماذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ لله 99 اسما، لماذا هذين الاسمين بالذات؟ طبعا لحكمة راقية جدا جدا، لحكمة سامية. وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بأنه رب العالمين، والرب والمربي والمعلم ممكن يكون شديد، ممكن يكون جبار، ممكن يكون متعنت، ممكن يكون فظ غليظ، فهذه الشدة والفظاظة تخدش في جمال التربية. فالله سبحانه وتعالى يقول لك نعم أنا مربي، لكني رحيم، لكني رحمن سبحانه وتعالى، لينفي احتمال أنه فكرك يقول أنه هذا رب ممكن يكون قوي، ممكن يكون جبار، ممكن يكون متعنت. لا لا، افهمي أن ربوبيته سبحانه وتعالى مصدرها عموم رحمته، أصلها من رحمته سبحانه وتعالى ومن إحسانه، فبرحمته يوجدون، وبرحمته يتصرفون ويرزقون، وبرحمته يبعثون ويسألون. هذا الإفهام يشجع القلوب على تقبل شرع الله بقلوب مطمئنة ونفوس مبتهجة، ويسعدون أن هناك ربا عظيما رحمنا رحيما سبحانه وتعالى قائم على الرحمة والإحسان، لا على الجبروت والطغيان في تربيته لعباده. فالراحمون يرحمهم الرحمن. ننتقل إلى الآية التي بعدها، مالك يوم الدين. بعد أن بيّن سبحانه لعباده لماذا هو مستحق للحمد، وبيّن لنا لأنه هو المربي وأنه هو الرحمن المنعم الكريم، أتبع ذلك سبحانه بأنه مالك يوم الدين. كلمة مالك هذه ما أصلها؟ طبعا على فكرة لها قراءة، ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، هناك فرق بين الملك والمالك. المالك يعني يتملك شيء، يتصرف فيه، من الملك يملك شيء، يعني يحيز هذا الشيء، كما قال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. أما الملك فهو المهيمن المسيطر، مثل هيمنة الملوك وسيطرة الملوك. فالملك هذا هو الذي يكون له السيطرة والسلطة، أما المالك هو الذي يملك هذا الشيء ويتصرف فيه كما شاء سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى ملك ومالك. المالك يستطيع له سيطرة، لكن ممكن أنا يكون ملك لكن هذا البيت لي وليس للملك، هذه المزرعة لي وليست للملك، تمام؟ لكن القوانين يستطيع أن يسن، هو قوانين لكن ما يتصرف بهذا الملك الذي أملكه بالبيع والشراء وبغيره. أما المالك هو الذي يتصرف. طيب لماذا ما قال الله سبحانه وتعالى مالك فقط وملك؟ لماذا قال مالك يوم الدين؟ في يوم الدين ما أحد يستطيع أن يتصرف شيء، ولا أحد يملك شيء أصلا، يحشرون حفاة عراة غرلا. فلذلك هنا قال مالك يوم الدين سبحانه وتعالى، وأيضا هو ملك يوم الدين، له التصرف وله السيطرة سبحانه وتعالى، كما قال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. طيب الدين هذه أصلها ماذا؟ هي من الجزاء والإحسان، يعني كما يقال نحن نسمع كما تدين تدان، يعني كما تفعل تجازى، كما تفعل تحاسب. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني حاسب نفسه. إذن يوم الدين هو يوم الجزاء والحساب. طيب لماذا خصص يوم الدين؟ كما قلنا يعني ممكن الناس هنا في هذه الدنيا، هناك من يملك بضيعة، يملك بيت، يملك سيارة غيرها، فهؤلاء مالك لهذا البيت، مالك لهذه السيارة، تمام؟ لكن في يوم الدين ما أحد يملك شيء، لذلك خصص بأنه يوم الدين، لأنه ما في أحد في ذلك اليوم يملك شيء، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فلا أحد يدعي في يوم الدين أن له شيء ولا يتكلم حتى بإذنه. هذه الأوصاف التي وصف بها الله سبحانه وتعالى من أنه رب العالمين وأنه ملك ليوم الدين وأن في ذلك اليوم له التصرف سبحانه وتعالى، تدلنا لماذا هو مستحق للحمد والثناء، بل أصلا لا يستحق أحد الحمد والثناء سواه سبحانه وتعالى. الذي تدبر هذه الآية يراها أنها أفضل وسيلة لغرس الإيمان العميق في القلب، لما أشعر بأن هناك يوم سوف يظهر فيه إحسان المحسن وإساءة المسيء، يوم فيه عدل، زمام الأمر كله في ذلك اليوم لله الواحد القهار. هذا يقوي خلق المراقبة عند المسلم ويجعله يجتهد في السير على الطريق المستقيم. بحمد الله نكون هكذا قد أنهينا تفسير نصف سورة الفاتحة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.